بسم الله الرحمن الرحيم، به استعين، وصلي وسلم على مبعوث رحمة العالمين نبي يديم على آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 33 من شرح كتاب الصلاة، شرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وبسجود المسبوق مع الإمام بعديا أو قبليا إن لم يلحق ركعة. والله يلحق ركعة. قال أنه مما تبطل به الصلاة سجود المسبوق مع الإمام بعديا، معناها إذا سجد المسبوق عمدا مع الإمام البعدي قال أنه تبطل صلاته، لأنه زاد في الصلاة شيئا ليس منها. معناه وبسجود المسبوق مع الإمام بعديا أو قبليا أيضا إن لم يلحق ركعة، معناها إن لم يلحق معه ركعة، معناها إذا لم يدرك المسبوق مع الإمام قبليا معناها ركعة، فلا يجوز أن يسجد معه القبلية ولا أن يسجد معه البعدية. فهو أصلا لا ينطبق عليه أنه مأموم، لا يوصف بأنه مأموم، فالمأموم لا يوصف به الإنسان إلا إذا أدرك ركعة مع الإمام. فإذا أدرك الإنسان ركعة مع الإمام عند ذلك يلزمه سجود الإمام، وأما إذا أدرك أقل من ركعة فهو بالنسبة أجنبي بالنسبة للإمام، وإذا سجد معه سجود السهو فتبطل صلاته إذا كان متعمدا، إذا سجد معه بعديا والله سجد معه قبليا، وذلك بالشرط إن لم يلحق معه ركعة كاملة بسجدتها. وإلا سجد، وإلا بأن أدرك مع الإمام ركعة كاملة بسجدتها سجد، معناها سجد مع الإمام، سجد سجود السهو الذي لزم الإمام، معناها سجد القبلية معه والبعدية بعد السلام، معناها إذا أدرك مع الإمام ركعة كاملة بسجدتها عند ذلك يمكن له أن يسجد مع الإمام، وإذا أراد أن يسجد مع الإمام فينبغي أن يسجد القبلية معه وأن يؤخر البعدية إلى ما بعد قضائه، إلى ما بعد قضاء ما فاته من الصلاة. هذا هو معنى قوله إن لم يلحق ركعة وإلا سجد ولو ترك إمامه، معناها ولو ترك إمامه. قال أنه يسجد سجود السهو الذي لزم الإمام ولو تركه الإمام، معناها ترك الإمام السجود مثلا عمدا والله سهوا، مثلا الإنسان هون صلى أدرك مع الإمام ركعة والإمام لزمه القبلي وترك سجود القبلي، أو لزمه البعدي وترك سجوده، فهو عند ذلك يلزم ذلك السجود، يلزم المأموم ولو تركه إمامه، ترك إمامه السجود، أو لم يدرك ركعة، أو لم يدرك موجبه، معناها ولم يدرك موجبه، معناها يسجد هذا السهو الذي لزم الإمام وتركه الإمام، يسجده المأموم الذي أدرك ركعة ولو لم يدرك موجبه، معناها المسبوق لم يدرك موجب هذا السجود. مثلا أنت أدركت مع الإمام الركعة الأخيرة والإمام ترك جلسة الوسطى ولزمه القبلي، وهذا القبلي لم يسجده الإمام، فالماموم الذي أدرك ركعة وسبقه الموجب فيلزمه ذلك الموجب، معناه يلزمه أن يسجد السجود الذي سبقه موجبه، وطبعا الإمام ترك هذا السجود وهو لم يسجده. ثم قال رحمه الله تعالى ولم يدرك موجبه وأخر البعدية، وأخر البعدية هو يسجد معه القبلي ويؤخر البعدية، وأخر المسبوق البعدية معناها لتمام صلاته. ولذلك لو قدم المسبوق البعدية مع الإمام سجده مع الإمام أيضا تبطل صلاته مباشرة، ولا سهو على مؤتم حالة القدوة. قال أنه لا سهو على مؤتم، معناها لا يترتب عليه موجب السهو حال القدوة، معناها حال الاقتداء بالإمام، معناها عن الماموم الذي يصلي مع الإمام أنه إذا سهى عن شيء من صلاته أنه لا يلزمه ذلك، جميع هذا السهو يتحمله عنه الإمام. هذا هو معنى قوله ولا سهو على مؤتم معناها على ماموم حال القد حالة القدوة، القدوة معناها حالة الاقتداء بهذا الإمام، معناها إذا اقتديت بإمام فهذا الإمام يضمن صلاتك، وعلى ذلك يتحمل عنك جميع السنن ويتحمل عنك جميع النقص ما عدا طبعا الفرائض. وهذا هو معنى قوله ولا سهو على مؤتم حالة القدوة، معنى حالة اقتدائه بالإمام. ثم قال رحمه الله تعالى وبترك قبلي عن ثلاث سنن، وبطلت الصلاة بترك سجود قبلي إذا كان ذلك القبلي ترتب عن ثلاث سنن. معنى الإنسان إذا ترك عامدا سجود قبلي وهذا القبلي مترتب عن ثلاث سنن، مثلا مترتب عن ثلاث تكبيرات، والله مترتب عن السورة، والله مترتب عن جلسة الوسطى، هذا هنا إذا تركه الإنسان تبطل صلاته بترك قبلي عن مترتب عن ثلاث سنن. وطالب معناها إذا تركه الإنسان وحصل طوله تركه سهوا، والله وطالب معناها تركه الإنسان عمدا ولو لم يطل، وسهوا إن طالب معناها إذا ترك الإنسان هذا القبلي عمدا ولو لم يحصل طول تلقائيا تبطل صلاته، وإذا تركه الإنسان سهوا وحصل طول فعند ذلك أيضا تبطل صلاته. لا أقل معناها لا تبطل الصلاة بأقل بترك قبلي مترتب عن أقل من ثلاث سنن، معناها إذا كان القبلي مترتبا عن سنة واحدة والله سنتين كيف تكبيرتين والله مترتبا عن شيء أقل من ثلاث سنن فلا تبطل الصلاة بتركه، فلا تبطل الصلاة بتركه عند ذلك. لا أقل معناها لا أقل من ثلاث سنن، فلا سجود معناها لا أقل، فلا سجود معناها فلا سجود عليه إذا كان ترك أقل من ثلاث سنن، مع ذلك لا يلزمه السجود، ولذلك إذا ترك سنتين أو ترك سنة واحدة لا تبطل صلاته ولا سجود عليه. هذا هو معنى قوله فلا سجود. وإن ذكره في صلاة وبطلت، وإن ذكره في صلاة وبطلت فكذاكرها. قال أنه هنا سيتحدث لنا عن نقص القبلي المترتب عن ثلاث سنن، والله نقص أيضا جزء من الصلاة معناها جزء من الأركان من أركان الصلاة، معناها قال أن الإنسان إذا ترك قبليا مترتبا عن ثلاث سنن والله ترك جزءا من صلاتهم ونسيه تركه الإنسان، وتذكره في صلاة وصورة ذلك أن الإنسان أراد نام عن صلاة الظهر ولم يتذكرها واستيقظ في وقت صلاة العصر، ومثلا الإنسان في صلاة الظهر أراد أن يصلي أولا صلاة الظهر ثم حين يكمل صلاة الظهر يصلي صلاة العصر، وصلاة الظهر حين صلاها لزمه قبلي مترتب عن ثلاث سنن، وحين أكمل صلاة الظهر مباشرة بدأ في صلاة العصر، وبينما هو يصلي صلاة العصر يتذكر القبلي المتروك عن الناشئ عن ثلاث سنن تذكره في صلاة العصر. هذا هو معنى قوله وإن ذكره في صلاة وبطلت، معناها بطلت الصلاة المتروك قبليها فكذاكرها، معناها فكذاكر صلاة في الصلاة. فهو هنا هذه المسألة فيها عدة صور، الإنسان إذا ترك جزءا من الصلاة وتذكره في صلاة التي تليها فهناك عدة حالات، إما أن تكون الصلاة الأولى والصلاة الثانية فريضتين، والله إما أن تكون نافلتين أو تكون إحداهما فريضة وتكون الأخرى نافلة، وفي كلا الحالات أيضا كلتا الحالات إما أن يحصل طول أو لا يحصل طول، فالجميع قرابة 16 سورة 16 حالة، وخليل رحمه الله تعالى سيذكر كل هذه الحالات. قال رحمه الله تعالى وإن ذكره في صلاة وبطلت فكذاكرها، معناه إذا كان الصلاة المتروك قبليها أو المتروك جزءا منها فريضة وتذكرها في فريضة، معناه كانت الصلاة المتروك منها الجزء فريضة والصلاة التي تذكر فيها فريضة، هنا ما هو الحكم؟ هذا هو معنى قول المصنف رحمه الله تعالى وإن ذكره اللي هو القبلي المترتب عن ثلاث سنن تذكره هو من فريضة وتذكره في صلاة، معناها في فريضة أخرى. وبطلت الصلاة المتروك قبليها، معناها حصل طول ولا ركع الإنسان، معناها حصل طول ولا ركع الإنسان، ذاك هو ذيك هي الحالة اللي تبطل فيها الصلاة الأولى. وبطلت معناها بطلت الصلاة المتروك قبليها، معنى ذلك أن الإنسان أكمل القراءة في الصلاة الثانية أو ركع ستبطل تلقائيا الصلاة الأولى. فما هو الحكم في هذه الحالة؟ يكون الحكم قال فكذاكرها، معناها فكذاكرها، معناها فكذاكر صلاة في صلاة. مثال ذلك كأن الإنسان تذكر صلاة أثناء الصلاة، بينما الإنسان يصلي صلاة العصر إذ تذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر. إذن مباشرة تبطل صلاة العصر ويلزمها أن يعود أن يبدأ بصلاة الظهر، هذا فكذاكرها معناها. لذلك الإنسان إذا تذكر الصلاة أثناء الصلاة أو أثناء الصلاة، هذا تقدم معنا حكمه في قوله وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة ولو جمعة، هذا قطع أنه سيقطع صلاة العصر من أجل أن يصلي صلاة الظهر لوجوب الترتيب. هذا هو معنى قوله إذا تذكر إن ذكره في صلاة فكذاك وبطلت الصلاة المتروك قبليها فكذاكرها، معناها فكذاكر صلاة في صلاة، هذا هو ذاكر الصلاة في الصلاة. تقدم معنا حكمه أنه يقطع الصلاة ويلزمه يقطع الصلاة حتى يصلي الصلاة التي قبلها إذا تذكرها. هذه الحالة الأولى إذا حصل طول، وإذا كانت الصلاة الأولى فريضة والثانية فريضة، فحكمه أن يقطع الثانية ويعود إلى الصلاة الأولى. وإلا بأن لم تبطل الصلاة الأولى، تبطل الصلاة الأولى معناها الصلاة الأولى لم تبطل، وإلا بأن لم تبطل، هذا هو معنى قولهم فكذاكرها وإلا، معناها وإلا بأن لم تبطل الصلاة الأولى. الصلاة الأولى مثلا ما زالت لم تبطل، وإلا ذك بعض معناها وإلا ذك بعض معناها فكذاكر بعض من صلاة في صلاة، معناها عن إذا كانت الصلاة الأولى لم تبطل فهنا في هذه الحالة فيكون حكم الإنسان فكذاكر بعض من صلاة في صلاة. هذا مثاله كأن الإنسان إذا بينما هو يصلي صلاة العصر إذا به تذكر بعضا من صلاة الظهر، بعضا من صلاة الظهر، وطبعا صلاة الظهر لم تبطل، معناها لم يحصل طوله، لم يحصل طوله، وعلى ذلك صلاة الظهر لم تبطل، وتذكر بعضا منها وهو يصلي صلاة العصر. هذا هو معنى قوله فكبعض، معناها فكذاكر بعض من صلاة في صلاة. ما هو حكم الإنسان الذي تذكر بعضا من الصلاة في الصلاة الثانية؟ هذا هنا سيختلف حكمه، سيذكر لنا الحكم الآن اللي هو حكم من تذكر بعضا من الصلاة وهو يصلي الصلاة التي تليها. فمن فرض معناها فإن ترك، إذا كانت الصلاة المتروك قبليها أو المتروك جزءا منها، المتروك كان من فرض والله كان من نافلة، إما أن يكون من الفريضة والله إما أن يكون من النافلة، قال إنه إذا كان من فرض إن أطال القراءة أو ركع بطلت، معناها إذا كانت الصلاة المتروك قبليها والله المتروك جزءا منها كانت فريضة، والصلاة الثانية أطال القراءة فيها والله ركع تذكر البعض من الصلاة الماضية بعد أن أطال القراءة والله بعد أن ذكر بعد أن ركع، هذه بطلت الصلاة الأولى. هذا إذا كانت الصلاة الأولى فريضة وكانت الصلاة الثانية فريضة، هذا هنا تبطل الصلاة الأولى. أما إذا كانت الصلاة الثانية، كانت الصلاة الأولى فريضة وكانت الصلاة الثانية نافلة، قال أتم النفلة، أنت هون بينما أنت تصلي صلاة الظهر مثلا تركت منها قبلية مترتبا عن ثلاث سنن وتذكرته وأنت تصلي ركعتين نافلة الركعتين النافلة مثلا بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر مباشرة. إذا أطلت القراءة حصل طول للقراءة، مثلا أنت أكملت الفاتحة أو ركعت أو ركع مثلا ركع الإنسان، بطلت الصلاة المتروك قبليها، تبطل الصلاة المتروك قبليها. إذا كان الإنسان يصلي النافلة سيكمل صلاة النافلة، أتم النفلة، هذا إذا كان الوقت متسعا سيتمم نافلته، وإذا الصلاة الأولى بطلت، لا إشكال في ذلك. إذا كانت الصلاة التي يصليها الآن نافلة يتممها، هذا هو معنى أتم النفلة. وقطع غيره إذا كانت الصلاة التي يصليها الإنسان فريضة، مثلا الصلاة وصلاة عصر، هذه سيقطعها مباشرة. المهم أن عندنا حكمين، الصلاة المتروك قبليها فريضة، والصلاة التي تذكرنا فيها هذا البعض إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة. إذا كانت نافلة أتم النفلة لأنه لا تختم بين النافلة والفريضة. وإذا كانت الصلاة التي تذكرنا فيها مثلا فريضة، مثلا ويصلي صلاة العصر تذكر أنه لزمه قبلي مترتب عن ثلاث سنن من صلاة الظهر وحصل طول، معناه حصل طول أطال القراءة ولا ركع، هذا هنا سيقطع صلاة العصر مباشرة. وندب الإشفاع إن عقد ركعة، إذا أشفع ندب الإشفاع إن عقد ركعة، قال أنه يندب له الإشفاع، معناه أن يشفع مثلا إذا أتى في ذلك الوقت، أتى إذا به أتى بركعة من صلاة العصر يندب له أن يشفعها بركعة أخرى، يشفعها بركعة أخرى ثم بعد ذلك تلقائيا يأتي بركعة أخرى ويسلم من ركعتين يجعلها نافلة، هذا يندب الإشفاع إن عقد ركعة. وإلا رجع، وإلا معناها وإلا بأن لم يحصل طول، معناها لم يطل القراءة ولم يركع، مثلا الإنسان مباشرة تذكر أنه فاته القبلي المترتب عن ثلاث سنن من صلاة الظهر، ومباشرة هو بدأ بينما مشرد سلم من صلاة الظهر بدأ في صلاة العصر ولم يحصل طول، معناها لم يكمل قراءة الفاتحة ولم يركع، هذا هنا ما الذي يفعله؟ رجع بلا سلام، رجع بلا سلام، معناها رجع لإصلاح الأولى بلا سلام من الثانية، معناها مباشرة هو بينما هو قائم في الركعة الأولى يصلي صلاة العصر يرجع مباشرة جالسا لإصلاح صلاة الظهر بدون أن يسلم من صلاة العصر، بدون أن يسلم، رجع لإصلاح الأولى بلا سلام من الثانية، يرجع مباشرة ويجلس ويحرم يحرم لما بقي من صلاته، ثم يكمل مثلا يجلس ويسجد القبلية، يسجد القبلية ويكمل. وإذا كان مثلا ترك السجدة الأخيرة يرجع مباشرة ويجلس ويأتي بالسجدة الأخيرة ثم يسلم، وهكذا، هذا رجع لإصلاح الأولى بلا سلام من الثانية. انتهينا من ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن نفل في فرض. كنا نتكلم عن الصلاة المتروك قبليها أو المتروك جزءا منها إذا كانت فريضة، والآن سنتكلم عن الصلاة المتروك جزءا منها، سواء كان قبليا مترتبا عن ذلك السنن، سواء كان سجدة أو سلام أو غير ذلك، إذا كانت نافلة. قال: ومن نفل، معناها إذا كانت الصلاة الأولى نافلة. قال: ومن نفل في فرض، إذا تذكر الإنسان أنه لزمه قبلي من النافلة وتذكره في الفريضة، قال أنه تمادى. الإنسان هنا بدأ يصلي تحية المسجد والله يصلي الرغيبة، وترك مثلا الفاتحة من الرغيبة، والفاتحة تركها يلزم منه القبلي في النافلة، وتذكر ذلك القبلي تذكره في الفريضة في فرض، قال أنه تمادى، معناه يستمر في صلاته، تمادى يستمر في صلاته لقوة الفرض على النفل، لأنه لا يمكن أن يقطع صلاة الصبح من أجل أن يسجد قبليا مترتبا عن الرغبة. هذا هو معنى قوله ومن نفل، معناه إذا كانت الصلاة المتروكة جزءا منها كانت نافلة وتذكرها الإنسان في الفريضة، هذا تمادى لقوة الفرض على النافلة، لأنه لا يقطع الفرض لأجل النافلة. كفي نفل إن أطالها أو ركع. قال رحمه الله تعالى كما يتمادى في نفل. كفي نفل معناها كما يتمادى في نفل إن أطالها أو ركع، كما أنه أيضا يتمادى في النافلة إذا أطال القراءة أو ركع. الصلاة المتروكة جزءا منها نافلة، والصلاة التي يصليها الآن نافلة. قال أن ما الذي يفعل؟ مثلا الإنسان يريد أن يصلي 4 ركعات من النافلة وصلى 2 ركعتين ولزمه قبلي مترتب عن 3 سنن منها من النافلة الأولى، وتذكر ذلك القبلي تذكره في النافلة الثانية، مثلا الركعتين النافلة تذكر أن الركعتين الأوليين أنه ترك منهما جزءا. هذا هنا في هذه الحالة يتمادى، لأنه هو عنده نافلتين ولا بد أن تكون يصلح إحداهما. وقال والإصلاح ما أنت فيه أولى، معناها أولى للإنسان أن يصلح النافلة التي هو فيها الآن من أن يصلح النافلة التي ضاع منها ركن أو ضاع منها قبلي مترتب عن 3 سنن. هذا هو معنى قوله كفي نفل إن أطالها أو ركع، معناها كما يتمادى في نفل إذا أطاله، معناه إذا حصل طول في النافلة الثانية. النافلة الثانية مثلا حصل طول أكمل قراءة الفاتحة أو ركع، معناها يلغي عنه النافلة الأولى، تكون بمثابة كأنها بطلت لأنه حصل طول، ويستمر في النافلة الثانية ويصلح ما أنت فيه أولى. ثم قال رحمه الله تعالى وهل بتعمد ترك السنة أولى سجود خلاف، معناها وهل تبطل الصلاة بتعمد ترك سنة، معناها إذا ترك الإنسان السنة وهذه السنة مؤكدة ومتفق على سنيتها إذا تركها الإنسان هل تبطل صلاته أم لا؟ محل خلاف عند العلماء هل تبطل أو لا تبطل. وهذا هو القول الراجح أن الصلاة لا تبطل بالسنة المتفق على سنيتها، ولا سجود أيضا، ولا يلزمه سجود، لا يلزمه سجود إذا تركها لعدم السهو، لأن السجود يلزم الإنسان إذا سهو، أما إذا ترك الإنسان متعمدا فلا سجود عليه. خلاف في هذه المسألة اختلف فيها العلماء. وبترك ركن وطالب، قال وبطلت الصلاة بترك ركن إذا ترك الإنسان ركنا سهوا وطال، معناه حصل طول، معناها طال الترك. إذا مثلا ترك الإنسان سجدة وحصل طول، والله ترك الإنسان ركوعا وحصل طول، لم يتداركه بالقرب، قال أن الإنسان إذا ترك الركن وحصل طول قال أنه تبطل صلاته مباشرة. هذا هو معنى قوله وبركن وبترك ركن وطال. كشرط كذلك أيضا الإنسان إذا ترك الشرط من شروط الصلاة أيضا تركه الإنسان أيضا من شروط الصلاة، كيف الطهارة والله الاستقبال والله ستر العورة، هذا أيضا تبطل الصلاة إذا تركه الإنسان. وتداركه معناها الإنسان إذا ترك ركنا من أركان الصلاة وينبغي أن يتداركه إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا. قال أن الإنسان إذا ترك ركنا من أركان الصلاة الركوع ولا رفع منه ولا السجود ولا رفع منه إذا تركه الإنسان قال أنه يتداركه. والتدارك اللي هو أن يأتي الإنسان بما فاته به الإمام فورا، ذاك هو التدارك. وهناك بناء وهناك تدارك، يقول عن البناء وركعة النقص إذا يجاء بركعة تخلفها البناء، هذا هو البناء. والتدارك اللي هو أن تأتي بما فاتك به الإمام فورا، معناه يتداركه الإنسان. قال أن محل التدارك الإنسان إذا فاته ركن يعود إليه بسرعة ويفعله. قال أن ذلك بشرط إن لم يسلم يمكن التدارك إذا لم يسلم الإنسان معتقدا الكمال. بأن لم يسلم أصلا والله سلم الإنسان ساهيا لم يسلم ولم يعقد ركوعا معناها ولم يعقد تارك الركن ركوعا معناها ركوع الركعة التي تليها الركعة التي تلي الركعة المتروك منها واسم الركن. مثلا الإنسان إذا لم يعقد الركوع الركعة الموالية فيمكن أن يتدارك. مثلا الإنسان يمكن أن يتدارك إن لم يسلم. مثلا الإنسان ترك السجدة الأخيرة من الصلاة لم يفعلها الإنسان وتذكرها قبل أن يسلم بقليل تذكر أنه لم يسجد السجدة الأخيرة فمباشرة يسجدها ويسلم يتدارك الإنسان. أما إذا سلم الإنسان فلا يمكن أن يتداركها بعد السلام. ولم يعقد ركوعا مثلا الإنسان ترك السجدتين من صلاة من ركعة وقام للركوع الركعة الموالية. إذا لم يعقد الإنسان ركوع الركعة التي تليها فيمكن أن يرجع جالسا ويأتي بالسجدتين. هذا هو التدارك. ولم يعقد ركوعا معناها لم يعقد ركوع الركعة التي تليها. هذا هو محل قوله وتداركه إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا. لم يسلم ولم يعقد ركوعا. وهو رفع رأس وهو المراد به اللي هو عقد الركوع الذي يفيت تدارك الركن المراد به رفع رأس. فعقد الركوع العلماء عندهم أنه إما أن يكون تارة يكون عقد الركوع يطلق على الانحناء وتارة عقد الركوع يطلق على رفع الرأس من الانحناء. وعقد الركوع الذي يفوت ركنا من أركان الصلاة قال أنه هو رفع رأس إلا لترك ركوع إلا في 10 مسائل فيوافق فيها ابن القاسم رحمه الله تعالى أشهب بأن عقد الركوع يكون يحصل بمجرد الانحناء إلا لترك ركوع فبالانحناء معناها فيفوت تداركه بالانحناء. الإنسان إذا ترك الركوع في بمجرد الانحناء فيفوت تداركه بمجرد الانحناء إذا انحنى الإنسان للركعة التي تليها. وإن لم يحصل مثلا طمأنينة في الركوع هذا هنا يحصل بمجرد الانحناء. في عدة مسائل يوافق فيها ابن القاسم أشهب أنها تفوت بمجرد الانحناء إلا لترك ركوع في بالانحناء. كسر كذلك أيضا والجهر إذا ترك الإنسان السر في محله أو الجهر في محله وانحنى فتلقائيا يفوت ذلك السر. وإما إذا لم ينحني الإنسان فيمكن أن يعيد ما قرأه. وتكبير عيد كذلك أيضا تكبير العيد سواء بعضه أو كله كلا أو بعضا فيفوت بمجرد الانحناء إلى الركعة. وسجدة تلاوة كذلك أيضا سجود التلاوة يفوت بمجرد الانحناء إذا انحنى الإنسان للركعة للركوع فتلقائيا لا يمكن أن يتدارك سجود التلاوة. وذكر بعض كذلك أيضا ذكر بعض من صلاة في صلاة إذا انحنى الإنسان أيضا فالانحناء فم يفوت به التدارك ذلك البعض. وإقامة مغرب عليه وهو بها كذلك أيضا إذا انحنى الإنسان للركعة الثالثة من المغرب فهو أيضا هو كان يصلي منفردا وأراد وسمع وقيم للإمام الراتب لكن الإنسان هنا انحنى للركعة الثالثة فعند ذلك لا يمكن أن يتدارك بعد ذلك لأن مجرد الانحناء للركعة الثالثة من المغرب يمنع الإنسان من الانتقال إلى الإمام الراتب. إقامة مغرب عليه وهو بها معناها يصليها. ثم قال رحمه الله تعالى وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد بإحرام ولم تبطل بصلته. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.